السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء السلام يقول إن أعداء الجمهورية الإسلامية يتكلمون فقط وهم عاجزون في الميدان. الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد عمل البرلمان، والنهضة تدين الخطوة وترفضها. الرئيس اللبناني ميشيل عون يكلف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن النظام الأمريكي ضعف كثيرا واضطر للعودة للاتفاق النووي، مضيفا أن أعداءنا يتكلمون فقط وهم عاجزون في الميدان. وفي مراسم الذكرى السنوية لعملية مرساد التي تم فيها تدمير قوات جماعة خلق الإرهابية خلال هجومها على إيران بعد انتهاء الحرب المفروضة، اعتبر اللواء سلام عمليات مرساد بأنها صفحة مشرقة في تاريخ البلاد، وتتضمن دروسا كبيرة لنا وعبرا للأعداء حتى لا يفكروا في الاعتداء على إيران. وأضاف اللواء السلامي أن إيران عصية على العدوان، وأن الشعب الإيراني أثبت بأنه قادر على إحباط مخططات الأعداء. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن أعضائه. رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي اتهم من جهة الرئيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، داعيا الشعب إلى التجمع أمام البرلمان للإعراب عن امتعاضه من خطوة الرئيس، فيما منعه الجيش التونسي من دخول مبنى مجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وبحسب مصادر أمنية تونسية، فإن الرئيس قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة. وحول ردود الأفعال على القرار الصادم للرئيس التونسي قيس سعيد، نستمع إلى التقرير التالي.
تبينت ردود الفعل على القرار الصادم للرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصان عن نوابه. انقسم الشارع بين مؤيد ورافض، انقسام أدى إلى حصول مناوشات محدودة أمام البرلمان وأمام قصر الرئاسة بين عدد من أنصار الرئيس سعيد وبين الرافضين لقراراته. سياسيا، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي منعه الجيش من دخول مبنى مجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الرئيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور.
أقف أمام المؤسسة التي رأسها عاجزا عن دخولها.
قلت فجأة اليوم بقرارات فوقيها، فجأة مش النهضة فقط، فجأة الشعب التونسي وفجأة العالم في دولة تفتخر بأنها أول ديمقراطية عربية وتتوفر على أحدث دستور، هذه الدولة يعلن عن قرارات في جوهرها انقلاب.
وقال رئيس حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب في البرلمان إن مجلس النواب مستمر بعمله، وإن الحكومة التي حصلت على شرعيتها من البرلمان ستواصل عمله. وأضاف أن الشعب التونسي يعتدى عليه عبر مصادرات حريته، داعيا إلى الخروج بتظاهرات لاستعادة حقوقه. كما انضم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي إلى حزب النهضة في وصف تحرك سعيد بأنه انقلاب لا يمكن القبول به.
إذن أنا أعتبر أنه هذا انقلاب، وأدين هذا الانقلاب بكل قوة كحقوقي كمواطن كرئيس جمهورية سابق. أيضا أنا أطالب الشعب التونسي برمته أن ينتبه، اللي راهو من يتصور أن هذا بداية الحل يخطئ، هذا بداية الانزلاق نحو وضع سيزداد سوءا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وصف ما حدث بالانقلاب المرفوض داخليا وخارجيا، مطالبا المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في إجراءات الرئيس، وشدد على أن الدستور لا يتيح للرئيس نزع الحصانة عن النواب. بدورها رفضت كتلة قلب تونس وهي ثانية عدد في البرلمان قرارات الرئيس التونسي ورأت فيها خرقا جسيما للدستور. وقالت الكتلة في بيان لها إن الخطوة تمثل تجميعا لكل السلطات بيد رئيس الجمهورية والعودة إلى حكم الفرد الواحد. في المقابل وصف حزب التيار الديمقراطي قرارات الرئيس أيد بالدستورية، وقال إن الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة وحكومة المشيشي يتحمل مسؤولية الاحتقان والأزمات. وقالت النائبة السامية عبو إن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية، موضحة إن من انقلب على الدستور هو البرلمان الذي يمرر قوانينه على المقاس.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق عملية أمنية واسعة ضمن مهام عمليات محافظة صلاح الدين. بيان للخلية أكد أن العملية تأتي لتعزيز الأمن وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول، مشيرا إلى مشاركة وحدات الحشد الشعبي والجيش العراقي في هذه العمليات. وفي محافظة كركوك اعتقلت قوة الشرطة الاتحادية بالتعاون مع مفارز الاستخبارات عنصرا إرهابيا من الدواعش بناحية الرياض، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ورصد ميدانيين. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ومستقبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتأكيده على عدم حاجة البلاد إلى القوات الأجنبية، حول هذا الموضوع وهذه الزيارة نستمع إلى التقرير التالي. ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ستكون على جدول مباحثات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته للولايات المتحدة، إلا أن الملف العسكري ووجود القوات الأمريكية في العراق سيكون في مقدمة هذه الملفات. الكاظمي وقبيل زيارته إلى واشنطن أكد أن بلاده لا تحتاج إلى قوات أمريكية قتالية لمحاربة جماعة داعش الوهابية، وأن قوات الأمن والجيش قادرة على الدفاع عن العراق دون دعم قوات التحالف الأمريكي. لكنه أشار أيضا إلى أن العراق سيظل بحاجة إلى تدريب وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة.
العراق اليوم جاهزيته كجيش وقوات عسكرية وأمنية قادر على الدفاع عن نفسها، فنحن ليس في مس الحاجة اليوم فقط إلى الدعم وتطوير كفاءاتنا وعدم حاجتنا إلى أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية. في نفس الوقت العراق عنده مجموعة من الأسلحة الأمريكية تحتاج إلى الصيانة والتدريب، وسوف نطلب من الطرف الأمريكي الاستمرار بدعم قواتنا وقدراتنا في تطوير كفاءاتنا وقدراتنا.
واستبق البيت الأبيض زيارة الكاظمي بالإشارة إلى أن هذا اللقاء سيتيح تأكيد شراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد، موضحا أن بايدن يتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. الأحزاب والكتل البرلمانية العراقية استبقت أيضا الزيارة بتجديد رفضها لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق. النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي اعتبر أن استمرار التواجد الأمريكي الداعم للإرهاب سيخلق المزيد من المشاكل في الداخل العراقي، بالإضافة إلى تدهور مستوى الخدمات والاقتصاد، مشيرا إلى أن مجلس النواب شدد على ضرورة إخراج القوات الأمريكية، وتم التأكيد على ذلك أيضا خلال استضافة كادر وزارة الخارجية في مجلس النواب قبيل مغادرة الوفد الحكومي إلى واشنطن. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي سعران العاجبي شدد على أن الوضع العام للبلد مع الانسحاب الأمريكي كون العراقيين لديهم إيمان بقدرات القوات الأمنية التي حررت المحافظات من داعش ولم يكن هناك جندي أمريكي على الأرض. العاجبي أشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن مهمة جدا لأنها تتزامن مع الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي، وعليه يجب أن يكون هناك جدول زمني لانسحاب القطعات العسكرية الأجنبية من العراق. كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون رسميا رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بمهام تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار رفيق الحريري سعد الحريري عن إنجاز ذلك. وشدد ميقاتي على أهمية ثقة الشعب اللبناني فيه، معتبرا تشكيل الحكومة مهمة صعبة لكنها تنجح في حال تضافر الجهود. وفاز ميقاتي بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لتولي هذه المسؤولية بعد أن تم ترشيحه من قبل عدة قوى سياسية برلمانية أبرزها كتلة الوفاء للمقاومة وتيار المستقبل وحركة أمل. وكانت الاستشارة النيابية انطلقت اليوم بدعوة من رئيس البلاد ميشيل عون بالقصر الجمهوري في بعبدة. وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد سمت اليوم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة. النائب محمد رعد وبعد لقائه رئيس الجمهورية أوضح في تصريح باسم الكتلة أن تشكيل الحكومة هو المعبر الإلزامي والمدخل الضروري لتسيير أمور المواطنين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة واعتذار الأخير قبل أقل من أسبوعين، تتجه الأنظار إلى من ستكون على عاتقه هذه المهمة الصعبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية إلى جانب القطاع الصحي المتدهور جراء فيروس كورونا. الاستشارات النيابية التي دعا إليها الرئيس عون بدأت في القصر الجمهوري في بعبدة، وفور انتهاء الاستشارات يتشاور عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليستدعي بعدها الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه بتأليف الحكومة. في هذا الإطار أعلن رؤساء الحكومات السابقون في لبنان دعمهم لتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة، وبعد اجتماع عقدوه في بيت الوسط لبحث في موضوع الاستشارات النيابية تلا رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة بيانا قال فيه إن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من الجميع استكمالا للمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومة.
ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة على أن تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم.
ويرجح أن يكلف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان عدد من القوى السياسية ترشيحه، ومن أبرزها تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي. وتدير حكومة تصريف الأعمال لبنان منذ ما يقرب من عام، بينما انهارت عملته واختفت الوظائف وجمدت البنوك حساباتها، وهذا الانهيار الاقتصادي هو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية، فيما يتعرض الساسة اللبنانيون لضغوط دولية وداخلية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لبدء إصلاح مؤسسات الدولة.
يواصل تحالف الأردن السعودي ومرتزقته خرقه لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن الطيران التجسسي للأردن اخترق أجواء مناطق شارع الخمسي والفازة والكيلو 16، مشيرة إلى إحباط القوات اليمنية محاولة هجوم للمرتزقة في الفازة. ولفتت المصادر إلى أن خروقات العدوان شملت مئات الهجمات بقذائف المدفعية والأعيرة النارية بجبهات متعددة من المحافظة. إلى ذلك شنت الطائرات السعودية غارات استهدفت مديريات مأهلة ورحبة وسرواح في محافظة مأرب اليمنية. مستمعينا الكرام، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. اللواء سلام يقول إن أعداء الجمهورية الإسلامية يتكلمون فقط وهم عاجزون في الميدان. الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد حمل البرلمان والنهضة تدين الخطوة وترفضها. الرئيس اللبناني ميشيل عون يكلف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زرع طيب الأثر حصد محبة الله ثم البشر. جعلنا الله وإياكم أحبتنا ممن يزرع الخير ويجني ثمرة في الدنيا والآخرة. أسعد الله أيامكم ويومكم هذا بكل خير إن شاء الله. أهلا بكم أحبتنا الكرام، أحييكم أطيب وأحلى وأجمل تحية من إذاعة طهران ومن برنامجكم دنيا الشباب. الرؤية العلوية لمرحلة الشباب محور حديثنا لهذا اليوم، واليوم السبت الماضي أيضا كان نفس هذه الرؤية ونفس هذا المحور، ونحن على اعتاب عيد الغدير السعيد. نعم أحبتنا، وأجمل تحية نقدمها لكم وأحلى التهاني والتبريكات أيضا نقدمها بين أيديكم أحبتنا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول الشاعر أحبتنا بأني لأفرح، إني لأفرح بالعزيز إذا سأل، ويسر قلبي إن تواصل أو وصل، وأظل أذكر رائعات حروفه مهما تبعدنا وطال بنا الأجل. هذه أحاديث المودة بيننا، ويخونني التعبير في باقي الجمل، فإذا قصرت فسامحوني أحبتي، إني معرض للمشاغل والزلل، فلتذكروني بالدعاء، فحبكم أودعته بين الحنايا والمقل. طيب أحبتنا الأفاضل، الشباب هم جمال الحاضر وضمان المستقبل. الشباب يضمنون النجاح والعلو لشجرة كبيرة اسمها المجتمع. إن كان الشاب سالما ومفيدا لن يجلب المتاعب للمجتمع، وعلى العكس إذا كان لا سمح الله فاسدا، لذلك فإن مستقبل الأمة يرتبط بالشباب وبكيفية تفكيرهم ومواقفهم وأفعالهم أيضا. من هنا نجد أن الهجمات الفكرية تستهدف هؤلاء، تستهدف من أحبتنا؟ أكيد تستهدف الشباب. الحرب الناعمة تحاول أن تقضي شيئا فشيئا عليهم، الشباب وأيضا حتى على النساء، لأنهم أركان المجتمع، وبإفسادهم سوف يستطيع العدو أن يصل إلى ما يريد. الشباب هم كنز المجتمع لأنهم من يقومون بتطويره، هم الذين يجددون الأوضاع من خلال القيادة الذكية وخلق المهارات والابتكارات مع حفاظهم على القيم الأصيلة. قبل أن أكمل حديثي هذا أحبتنا، أنا كررت هذه المقولة عن الإمام الخميني رحمه الله في أكثر البرامج المباشرة، وذكرتها دائما وأعتز بها كثيرا، بأن حينما يؤكد وأكد الإمام الخميني قبل 40 عاما أحبتنا، قبل 40 عاما قبل التكنولوجيا التي تطورت وتقدمت، أكد على هذا الموضوع بأننا لا نهاب ولا نخشى الهجمات العسكرية، نحن نهاب ونخشى الهجمات الثقافية التي الآن نحن للأسف الشديد في القرن 21 نتعرض لأبشع أنواع الهجمات الثقافية. إذن أحبتنا، بما أن الشباب هم صناع المستقبل، يجب أن يسلط الضوء عليهم عن طريق تفعيل أدوار هذه الفئة واحترامها. لماذا؟ لأن الشاب اليوم أصبح بعيدا عن القيادة، لا يستطيع أن يقف على رجليه في كثير من المواقف، أصبح اتكاليا إلى أبعد الحدود. لذلك تعزيز الثقة لدى الشباب سوف يساعد في نمو المجتمع من الناحية الاجتماعية والسياسية، بل في كل صغيرة وكبيرة، وسيساعد في نمو الاقتصاد والاستقامة، كي يستطيع الشاب أن يقود البلد بأفضل ما يمكن. بهذه الحالة تكثر الأيادي العاملة الماهرة التي تعرف قدر نفسها وتأكل من كدها. للوقوف عند تعامل صحيح مع مرحلة الشباب، لابد أن نركز على رؤية النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. وبما أننا نعيش أجواء الولاية وعيد الغدير الأغر، إذن لابد أن نركز أيضا على رؤية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
العام العاشر للهجرة، والتأريخ ينتظر وقعة عظيمة،
وها هي ذا البشرية. ولاعتلاء صرح التكامل الإلهي لا بد من أن تدخل في امتحان إلهي آخر، فإتمام الرسالة رهن بوقوع هذا النبأ العظيم.
لله أي المعجزات صنعتها حسر عمالقة الرجال تركتها.
وتقتضي الحكمة الإلهية أن يختار موقع الغدير عنواناً لتخليد هذه الذكرى،
وينزل الوحي على قلب رسول الرحمة مرة أخرى ليملأه يقينا واطمئنانا.
فحل الفحول
حيدر الكرة كنا البايعين.
أهلها يا زوج البتول.
يسعدنا أن نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الحسين أحمد كريمو الباحث الإسلامي من سوريا. سؤالي لكم هو: كيف ينظر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مرحلة الشباب، وما هي أهم خصوصيات هذه المرحلة حسب رؤيته؟
حقيقة كما نادى جبرائيل بين السماء والأرض ونادت الملائكة في السماء: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذا الفقار. فأمير المؤمنين هو قدوة الشباب، لأنه دخل كما في التاريخ في الإسلام أولا وقبل أن يبلغ الشباب، لأنه كان إمام الشباب وقدوة الشباب، فينظر إلى الشباب على أنه ربيع الحياة وأنه خلاصة تجاربها. لذا ترى أمير المؤمنين في وصيته لولده الإمام الحسين عندما كان بالنسبة إليه امتداده، وليس ذلك فقط، حتى قال له: فوجدتك بعضي بل وجدتك كلي. يعني أن الشاب هو امتداد للأب، هو امتداد للأهل، والشباب هو في فترة من أهم وأجمل فترات العمر بالنسبة للإنسان. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: بادر شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. وقال عليه السلام: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. وكذلك الأمر أوصانا بأشد الوصايا من أصناف السكر الأربعة، وأهمها سكر الشباب وسكر المال وسكر النوم وسكر الملك والجاه. فأمير المؤمنين عليه السلام يريد من الشباب أن يكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فالشاب التائب حبيب الله، الشاب التائب قريب الله، الشاب التائب هو ممن ينظر الله إليه. فالشباب في فكر وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام هي الذخيرة الكبرى ليكون الإنسان في مستقبل أيامه، في مستقبل حياته، رجلا ناضجا، رجلا مؤمنا، رجلا تقيا نقيا. ومن أهم فترة الشباب وخصائصها عند أمير المؤمنين الفتوي والإيمان والتوبة والتطلع إلى المستقبل المشرق، ليكون الإنسان والشاب التائب في خدمة رسالته، في خدمة دينه، في خدمة أولياء الله، في خدمة كتاب الله، في خدمة رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولذا إذا راجعنا قصة حياة الإمام علي، هذا الذي لا فتى إلا هو حقيقة، وهنا كلمة الفتى وكلمة هي مقتبل الشباب، لها معاني كبيرة ولها معاني غزيرة، خصوصا في القرآن الكريم عندما تصف أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام بالفتى، وعندما تصف أصحاب الكهف بالفتية. هؤلاء الفتية عليهم أن يكونوا قدوة، وعلى الشباب أن يقتدوا بأئمتهم، يقتدوا بالإمام علي الذي كان يحمل هم الرسالة ويحمي هم الرسول ويحفظه ويسير خلفه كالفلوي كالفصيل بأثر أمه. فالشباب هي فترة حساسة وفترة ضرورية جدا في حياتنا، فعلى الشباب أن يقتدوا بأئمتهم.
سماحة الشيخ الحسين أحمد كريم الباحث الإسلامي، كنتم معنا من سوريا، شكرا جزيلا لكم.
نعم، نحن أيضا نشكر سماحة الشيخ الحسين أحمد كريم والباحث الإسلامي من سوريا، وأشار إلى بعض الأحاديث التي وردت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمتنا عليهم السلام، كيف ركزوا وسلطوا الضوء على قضية الشباب. هناك الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول بأنه من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر. وأيضا الإمام علي أكد كثيرا ونحن على عتاب عيد الغدير الأغر يقول بأن بادر شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. وأيضا في محطة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فلهذا هناك تأكيد كثير كثير على فترة الشباب وكيف يمكن علينا أن نستثمرها وكيف علينا أن نجعلها نورا ومشعلا لحياتنا في المستقبل ولسنواتنا القادمة إن شاء الله ولأيام كبارنا أيضا. هناك حديث آخر ورواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام يقول من لم يجهد أو لم يجهد نفسه في صغره لم ينبل في كبره. فأيضا هناك أحاديث أخرى إن شاء الله سأذكرها لحضراتكم في طيات البرنامج من الأئمة سلام الله عليهم من الرسول أكرم صلى الله عليه وسلم وحول التأكيد على قضية استثمار مرحلة الشباب. نقف أحبتنا عند ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله مع الرؤية العلوية لمرحلة الشباب.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى هذه المحطة حيث سنمر فيها على بعض الأحاديث الواردة عن الإمام علي عليه السلام يتحدث فيها عن موضوع الشباب. ونبدأ بماهية الأشياء التي يجب أن يتعلمها الشباب. فعن الإمام علي عليه السلام أولى الأشياء أن يتعلمها الأحداث الأشياء التي إذا صاروا رجالا احتاجوا إليها. وجاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن بن علي عليه السلام وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعفيت علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك منه ما ربما أظلم علينا فيه. وفي باب الشباب وخطر الانحراف فجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد تأتي عليه أي الإنسان حالات في قوته وشبابه يهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة وتزين له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فإذا لامسها تفصى من الإيمان وتفصى الإيمان منه.
طيب أحبتنا الأفاضل نحييكم أطيب تحية ونحيي مستمعتنا الكريمة عذراء الموسى من العراق. السلام عليكم الأخوة عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أختي منار.
عزيزتي أهلا وسهلا حياك الله
ونشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثيرة. طبعا بخصوص المحور أقول أنه بلا شك أن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة وجميلة بنفس الوقت من حيث القوة البدنية بالدرجة الأولى وكذلك مواجهة الصعاب. طبعا هذا إذا كان الشاب ناضج فكريا وعقليا فهنا علينا أن نستغل هذه المرحلة ونجعلها مرحلة مثمرة لأن فيها مرحلة لأن في مرحلة الشباب تكثر الخصائص المميزة طبعا مثل تنمية المواهب والأفكار وأنه تنمية الطموحات أيضا وتحقيقها مثل التميز في إنجاز عمل ما طبعا ولا ننسى الالتزام بما أوصانا الله به عز وجل وأهل البيت عليهم السلام مثل الابتعاد عن المحرمات وتفعيل الأمور التي تقربنا من الله عز وجل مثل مساعدة الآخرين وكذلك إقامة الصلوات حتى أنه حينما نريد أن أن نكون طبعا ناضجين بأفكارنا، علينا مواجهة الصعاب وتخطيها بحكمة دون تهور، لأننا طبعا نلاحظ بعض الشباب يكون متهور ومتسرع ولا يحسب حساب لأي شيء، وهذا أمر خاطئ ربما يوقع الشاب بالمهالك. فإذا أهم شيء هو التحكم بشكل صحيح في الأمور حتى نصبح مرحلة الشباب مرحلة غير مثمرة. فكل شيء طبعا يتطلب منا إدراك ولجوء إلى ذوي الخبرة إذا لم نستطع إنجاز بعض الأمور أو لا نفهمها، فهنا تكون الاستفادة من مرحلة الشباب استفادة مثمرة بكل معاني الكلمة. وتحياتي لكم مرة أخرى.
حياك الله. شكرا، شكرا لك يا عذراء الموسى من العراق. أشرت إلى قضية التهور والتعجل والعجل لدى الشباب، هذه من صفات وميزات هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الشباب. وهنا الشيء الذي دائما نؤكد عليه بأنه يقال في المثل العربي بين شاور الأكبر والأصغر وارجع لعقلك، فأكيد يعني الشباب في هذه المرحلة يحتاجون كثيرا إلى شخص أمين معتمد عليه يثق به لكي يتشاوروا معه ويأخذوا وجهة نظره حول مواضيع كثيرة التي ممكن تحدث لهم. هناك التأكيد الكثير الذي ورد عن أئمتنا، عن ديننا الإسلامي، عن الله سبحانه وتعالى على قضية التركيز على مرحلة الشباب. لماذا كل هذا التركيز، كل هذا التسليط الضوء على هذه المرحلة؟ ما هي دوافع التدين عند الشباب؟ لماذا يجب أن تكون لديهم هذه الدوافع وهذه الرؤية العلوية، إن كانت الرؤية رؤية أئمتنا سلام الله عليهم أكثرهم، رؤية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لمرحلة الشباب ولنفس الشاب أيضا؟ مرحلة الشباب يتشكل وعي الإنسان. طيب، الأخ فاضل المالكي من العراق معنا. السلام عليكم الأخ فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم إذاعة طهران الكريمة.
حياك.
يضربوا المثل يقول ذهب الشباب فما لهم من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب.
الله.
طبعا هاي المقالة أنه ليش أنه اللي قالها أنه ترى الشباب يعني فد دور مميز بحياة الشخص.
نعم.
كيف شخص يمر بالشباب؟ هاي شيء معتاد عليه، كيف شخص يمر بالشباب؟ بس للأسف انه بعض الاشخاص من مثل ما يقول للناس الخبره اللي عبرت الشباب او غيره او غيره ما ياخذون الكلام الا من يكبر. وكذلك يصير هاي السلسله متجذره بعده اشخاص. لو نريد نرجع انه الاسلام كان انتصاره دين انتصر انتصر بالشباب. قادت الاسلام من امه الشباب. الأمة الحالية هسه الوقت الحديث العصر الحديث إذا يريدون يقيمون دولة بمن يقيمونها؟
بشبابها.
يقيمونها بالطاقات العلمية الشبابية
الشابة. نعم.
ليش؟ لأنه حتى إذا عندهم طاقات علمية بالأعمار الكبيرة يعني هو متوسط عمره ما راح مثلا 10 سنوات بالزايد، بس إذا عندك شاب وطموح ودائما إذا كان مثلا شاب أنه عنده مثلا دكتور أو مهندس وهذا انت راح تستفاد منه بالقليل 30-40 سنة. فهذا دائما حتى الدول المتطورة من تريد توصل للنقطة اللي تريدها راح تخلي خطة 25-30 سنة. ليش؟ لأنه على الشباب الموجود عندك. فلهذا احنا حقيقة للأسف وأقولها يعني بحرقة قلب انه الدول الإسلامية ما مستفادة من هاي الدراسات اللي الطاقة. دائما احنا الدول الإسلامية للأسف بعدنا يا لو الكبير بالعمر هو اللي يقود المجتمع لو ماكو يا بخي أعطوا فرصة للشباب، أنتم أعطيتوا فرصة وهو ما أبدع. للأسف فرص ما موجودة.
أحسنت الأخ فاضل. شكرا، شكرا لك الأخ فاضل.
لكم تحياتي.
فاضل أنت كم عمرك فاضل؟
أنا 34 سنة.
الله يخليك. إذن أنت أيضا أنت الآن تمثل الشباب أيضا
ان شاء الله.
طيب انت الان
الحمد لله شكرا انه انا هم يعني انا مبدع يعني بعمل
الحمد لله الحمد لله. طيب انت فاضل يعني بما انك يعني عمرك شاب ولسه بعدك بريعان شبابك، هاي المشاكل اللي تتحدث عنها انت كيف واجهتها بحياتك؟
أنا واجهتها حقيقة البحر. ليش؟ لأنه عندي أشخاص أعتمد عليهم مثلا بالنصيحة، أخذ منهم النصيحة.
الحمد لله.
حقيقة هو أخذت.
الحمد لله.
يعني أنت كل شخص إذا ما يخلي له شو حاجة، خلينا نكون واقعيين، كل شخص إذا ما يخلي له شخص إنه عنده بأوضاع مثلا هو أكبر منه،
أيه.
يقول هو حتى العمر مطلوب، يقول أكبر منك بيوم أصغر منك بسنة.
أحسنت أحسنت.
لازم إحنا أحسن الله لنا.
الحمد لله.
المفروض أنا يصير عنده مشكلة شخص عنده خبرة أسئلة، ليش؟ هذا الشخص اللي عنده خبرة راح يمرر لي.
والله بارك الله بك.
اللي مر بها هو.
بارك الله بك، لأنه أنا يعني دائما أقول تحياتي لك الأخ فاضل مالكي، دائما أقول للأسف ومع الأسف يعني الشاب لا يأخذ العبرة والتجربة إلا إذا هو جربه، وكما يقال بالمثل بأن ينطخ راسه بالحائط، يعني يلا يأخذ العبرة من التجارب الآخرين. لكن هذه نقطة جميلة جدا جدا، وإن شاء الله نتمنى بأنه حتى ليس فقط الشباب، حتى نحن عبرنا هذه المرحلة أيضا، إذا وصلنا إلى طريق مسدود، إذا وصلنا إلى خط مسدود، نستشير ونأخذ وجهة نظر من نثق ونعتمد على فكره وآرائه.
ما في ولي
إلا علي،
ما في ولي
إلا علي،
ما في ولي
إلا علي، إلا علي. كفك يا حيدر كان بكف محمد، من بلغه جبريل عالأمة يشهد. كفك يا حيدر كان بكف محمد، من بلغه جبريل عالأمة يشهد.
وما بلغ بيه ما يكمل الدين، لا مأذن ولا صوت عند المسلمين. وما بلغ بيه ما يكمل الدين، لا مأذن ولا صوت عند المسلمين. صارت كفوف الناس بكفوف أبو الحسنين،
صارت كفوف الناس بكفوف أبو الحسنين،
صارت كفوف الناس بكفوف أبو الحسنين،
صارت كفوف الناس بكفوف أبو الحسنين.
من ينكر هاليوم والخبر مسند؟ ما في ولي
إلا علي،
ما في ولي
إلا علي،
ما في.
طيب أحبتنا الكرام، مرة أخرى نعود إلى كلام الإمام علي، يقول تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا. أيضا في مكان آخر يقول الإمام علي أولى الأشياء أن يتعلمها الأحداث الأشياء التي إذا صاروا رجالا احتاجوا إليها. ويقول أيضا عليه السلام من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبار.
مهارات للنجاح. عزيزي المستمع، فيما يلي نقدم لك بعض المهارات التي تأتيك وفق منهجية ورؤية أهل البيت عليهم السلام. اعلم إن عمرك رأس مالك، فلا تضيعه فيما لا يفيد. تخير أصدقائك واجتنب صحبة الأشرار ومجالستهم. حافظ على الصلاة فإنها سبيل النجاة، ولا تنم عن صلاة الفجر. أصبغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظر الصلاة بعد الصلاة. بادر إلى المسجد عند سماع الأذان، فالله أكبر من كل شيء. أكثر من الصيام، فإنه دواء لكثير من أمراض الشباب. عود نفسك على الصدقة والبذل والعطاء، فإنه سبب لرفع كثير من البلاء. بادر بأداء فريضة الحج ولا تؤخرها، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اجعل لك وردا من القرآن كل يوم وحافظ عليه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أكثر من الذكر والدعاء في الليل والنهار، فإن الله تعالى يحب الذاكرين ويجيب دعاء الداعين. طالع في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته عليهم السلام، لعلك تكتسب بعض صفاتهم. داوم على حضور مجالس العلم، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. عليك بالتواضع وإياك الكبر، فإنه لا يدخل الجنة متكبر. إياك والحسد، فإنه ذنب إبليس الذي طرد به من الجنة. أطع والديك ولا تغضبهما، فإنه لا يدخل الجنة عاق. عيادة المريض وتشيع الجنازة وزيارة القبور من وسائل زيادة الإيمان والتذكير بالآخرة، فلا تغفل عنها. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فأحسن لقاء إخوانك.
طيب أحبتنا الكرام، نعود إلى الواتساب. الأخوة معالي من مملكة البحرين تقول: للشباب عند الإمام موقع الصدارة والأهمية حتى على نفسه المكرمة. عندما يذهب ليشتري لنفسه ثوبا، يشتري ثوبان، ثوب بدرهم يلبسه وثوب بدرهمين، لخادمه قنبر، وله من أحاديث الحكمة والوصايا الكثير مما يخص بها الشباب، ويوظفهم في خدمة المجتمع والقيام بالدين والجهاد والعمل. فسلام عليه من إمام وولي لم يلحقه قصور في عمل أو قول. شكرا لك الأخوة أم علي من مملكة البحرين. أبو إبراهيم من مملكة البحرين أيضا يقول نعم، كتب لنا بأنه مشاركتك طويلة. يقول: كنت في ليلة من ليالي القدر في حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد منتصف الليل، ولعل كانت ليلة القدر. أنا أعتذر جدا لأخ أبو إبراهيم لأنه هذه المشاركة طويلة جدا ويجب علي أن أقرأها كلها، يعني لا أستطيع أن أقرأ ملخص منها لأنه تكون مبتورة. أيضا كتب بأن قال رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا يصلح للولاية والخلاف والوصاية غير علي عليه السلام، لأنه أعلم وأقضى وأبقى الناس بعد رسول الله. شكرا لك أبو إبراهيم، وشكرا على كل البطاقات الجميلة التي بعثتها. والأخوة أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك وعلى بطاقاتك الجميلة. كتبت بأن تحية لك أيضا يا غالية الأخوة أم علي الحسيني: مرحلة الشباب هي أهم مرحلة في عمر الإنسان، لهذا يجب استغلال هذه المرحلة الشبابية في أمور صحيحة لخدمة الأسرة والمجتمع وتقديم الخدمات والاقتداء بأهل البيت. وهنا يكون موقف الأسرة وتشجيع الأبناء على الاستمرار في تقديم الدور المهم في المجتمع، واستشارة الأشخاص الكبار والوالدين في بعض الأمور، وعلى الأسر أن تقف مع الشباب، والشباب هم الطاقة الفعالة. تقول: يا ليت الشباب يعود يوما. إن شاء الله يا رب. طبعا على فكرة الأخت أم علي الحسيني وأحبتنا الكرام، نحن دائما نقول بأنه القلب يجب أن يكون شابا وليس الظاهر والمظهر. أبو علي من فلسطين، أنا أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله يا ربي في الحلقات القادمة سنستمع إلى صوتك ومشاركاتك بإذن الله. وكافي علي من العراق، أشكرك جزيل الشكر، ويا أهلا وسهلا بك عزيزتي الغالية أيضا. وصبحي عبد الحميد، أشكرك يا صبحي عبد الحميد، يا مستمعنا الكريم والدائم للإذاعة، وإن شاء الله تكون بألف خير. وكل من يستمع إلينا الآن إن شاء الله، محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية أيضا شكرا جزيلا. طيب معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وحيا مستمعيكم.
حياك الله، حياك الله، شكرا جزيلا. سمحت الشيخ، كيف نظر أئمة أهل البيت سلام الله عليه، وخاصة نحن على عتاب أيام عيد الغدير الأغار، كيف نظر إلى مرحلة الشباب؟ لماذا كل هذا الاهتمام بمرحلة الشباب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. حقيقة خير الكلام كلام خير الخلق،
أحسنتم،
وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي اهتم اهتماما واسعا وكبيرا بالشباب، وخاص الشباب من صحابته كعلي بن أبي طالب عليه السلام، عمار بن ياسر والمقداد وإلى آخره من الصحابة.
نعم.
الذين كانوا شبابا حين بدء الدعوة الإسلامية.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله يوليهم اهتماما كبيرا لأسباب ذكرها في رواياته الشريفة. أحاول أستعرض شيئا من هذه الروايات.
طيب.
يعني حتى لا أخوض بكلامي، وإنما أخوض بكلامه صلى الله عليه وآله.
شكرا.
واحدة
جزيلا.
من الروايات عنه صلى الله عليه وآله يقول: إن لله ملكا ينزل كل ليلة فينادي الملك: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. لماذا؟ لأنه أنتم في مقتبل العمر.
نعم.
ملك من السماء السابعة بأمر من الله تبارك وتعالى ينزل وظيفته أن ينادي الشباب. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث إلى الشباب أو يتحدث عن الشباب فيقول: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته.
نعم.
كذلك الإمام عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يا معشر الفتيان، فتيان يعني الشباب، حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، حتى عنده لا يخرج منها، إما عالما أو متعلما. فإن لم يفعل لا عالم ولا متعلم، فإن لم يفعل فرط وضيع، فإن ضيع أثم.
أحسنتم.
ما الذي ضيعه يا أمير المؤمنين؟ ضيع الدنيا وآخرته.
أحسنتم.
وإن أثم لكان النار والذي بعث محمدا بالحق. لذلك الأئمة صلوات الله وسلام المعصومون عليهم السلام يهتمون اهتماما بالغا، لأنها مرحلة تقبل، تقبل المعلومة، تقبل الدين، تقبل القرآن، مرحلة نقاء وصفاء.
أحسنتم.
أما إذا وصل إلى الـ40 يعني هذا
من الصعب
أن مخزون،
نعم من الصعب أن يتم تغييره،
سيكون خليل التفاعل.
نعم. جميل جدا بأنه الإمام علي عليه السلام وحتى باقي أئمتنا والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حينما يذكرون مرحلة الشباب تقريبا يشبهونها بالأرض الخصبة، يعني كل ما زرعت فيها ستحصده في المستقبل. يعني أنت في مرحلة الشباب كل شيء أنبت في هذه الأرض الخصبة، كل شيء زرعت في هذه الأرض الخصبة ستحصد هذه الثمار في فترة أخرى في السنين القادمة إن شاء الله. سمحت الشيخ، يعني ما هي الآثار المترتبة في عدم دركنا واهتمامنا بتعاليم أهل البيت عليهم السلام في تعاملهم مع شريحة الشباب؟
حقيقة لا يخفى أن هنالك تقصير كبير من المؤسسة الدينية في كل تفاصيلها وتفرعاتها تجاه الشباب. هذه المرحلة، هذه الفترة من العمر مرحلة مهمة، وقد أولاها كما قلت في المقدمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم اهتماما بالغا. لكن تجد مع شريعة بعض المؤسسات الدينية قد انشغلت بأمور ربما مع الشيوخ، ربما مع الكهول، ربما مع يعني فئات أخرى، ولكنها لم تولي الشباب اهتماما الاهتمام الذي يستحقونه. لماذا؟ ربما لأن الشاب يكون قوي، الشاب يكون يعني يستطيع أن يبحث بنفسه، وهذا من أخطر المراحل. لأنه كما قلنا، كما قال الإمام عليه السلام، أنه كالأرض الخصبة تتقبل أي شيء يدخل فيها. الشباب هذه المرحلة المهمة التي تنفعل مباشرة بهذه البارجة، بارجة الحضارة الغربية، الحضارة الأوروبية، الحضارة العلمانية، الحضارة إن كانت حضارة الانحلالية أو الانحطاط، الأفكار الانحطاطية، لأنه وعاء فارغ. لابد على المؤسسة الدينية الرسمية وغير الرسمية أن تملئ قلب هذا الشاب، لأنه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الإنسان لا تسقط منه نابتة أو لا تقوم له نابتة حتى تسقط منه محصولة. يعني لا يملأ شيء في قلبه حتى يفرغ من شيء قبله. الشباب يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معصية الله. في رواية أخرى: إن أحب الأخلاق إلى الله عز وجل من يا رسول الله؟ شاب حدث السن. يعني مرحلة خطرة، مرحلة خطرة. فإذا تمسك بحبائل الله، هذا الله تبارك وتعالى يباهي به الملائكة كما تقول الرواية. شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته. ذلك الذي هاي النتيجة، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته، يقول: هذا عبدي حقا.
نعم.
لماذا يا رب العالمين؟ هذا لأنه تعرض لمزالق دنيوية إلا أنه تمسك بحبائل الله.
نعم.
بحبائل محمد وآل محمد، بحبائل القرآن، فلم يزلق معها.
طيب سمحت الشيخ، أنا يعني قبل قليل أيضا تكلمنا مع الأخ فاضل المالكي وقال أنا عمري 34 عام ويعتبر هو أيضا من الشباب. هناك عتب، بما أنك حضرتك الآن ذكرت بأنه هناك تقصير، هناك أشكالية من بعض المؤسسات الدينية التي لم تستثمر هذه الطاقة الشبابية، لكن هناك أيضا عتب من الشباب يقول بأنه لماذا لا يفسح المجال للشباب للدخول في معترك والمواضيع الحياة المطروحة الآن. ممكن يعني يكون من قبل الكبار السن يقولون لأن تجربتهم قليلة، لا يملكون التجربة الكافية للدخول في هذا المعترك. يعني هناك عتب من الشباب، وهناك نقول مع فائق احترامي واعتذاري هناك إهمال من بعض الكبار بالنسبة للشباب. نعم، ما هي الإشكالية الآن؟
هذه الشكوى هذه الشكوى وهذا العتب في محله. أنا قلت في المقدمة أن هنالك هذا العتب هذا وهذه الشكوى في محلها. لا ننسى، لا أقول لا ننسى أن الروايات بيّنت حال جيش الإمام المهدي عليه السلام، كلهم شباب وليس فيهم من الكهول. هذه الرواية ليس فيهم من الكهول، يعني من الشيوخ، إلا كالكحل في العين وكالملح في الطعام. الكحل بما أنه قليل جدا في العين، العين مقارنة بالجسم هي صغيرة.
نعم.
والكحل أصغر منها. إلا أنه يضيف لها جمالا، يعني يضيف لها حكمة. وجود الكهول ووجود كبار السن في جيش الإمام عليه السلام يضفي عليه الحكمة والعلم والأناقة. لكن الجيش 99% أو 95% متكون من الشباب.
نعم.
الإمام عليه السلام يريد عقل وجسم، الجسم يمثله الشباب والعقل يمثله الكهول. فلا بد، وهذه دعوة من منبركم، من قناتكم، من إذاعتكم الموقرة إلى جميع المؤسسات الدينية الرسمية.
نعم.
وغير الرسمية.
نعم.
الحسينيات، المنابر، المحافل، الكتاب، المعارض، الاهتمام بهذه الشريحة لأنها شريحة ذات طاقة عظيمة وكامنة، اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال قوي الإسلام بثلاث.
نعم.
منعة أبي طالب وأموال خديجة وبعد شيخ الشباب اللي هو السيف علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحسنتم سمحت الشيخ أحمد الشيباني البحث الإسلامي من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
حياكم.
شكرا جزيلا. أحبتنا الأفاضل، وصلنا تقريبا إلى ختام هذه الحلقة. لفتتني هذه الجملة صباح اليوم، رأيتها أعجبتني، راقت لي، فقلت أنقلها لكم أحبتي. هناك روعة عجيبة وغريبة في اللغة العربية، يقال بأن سئل أحدهم من، انتبهوا إلى كلماتي واحدة، انتبهوا جيدا، من أسعد الناس؟ فقال من أسعد الناس. إذن نحن نمتلك هذا المخزون الجميل من اللغة العربية، من القواعد، وهي اللغة العربية من أعظم اللغات في العالم. فأردت أن أنقل لكم هذه الجملة الجميلة التي اليوم صباحا قرأتها صدفة وأعجبتني كثيرا. أتمنى لكم أطيب وأحلى وأجمل الأوقات أحبتنا الكرام، وإن شاء الله سنكون معاكم في حلقة قادمة بإذن تعالى إن كان هناك العمر معنا. طبعا قبل أن أودعكم أحبتي الكرام، أنا أشكر جزيل الشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال، وأعتذر جدا بأنه لم أستطع أن أبث مشاركته الصوتية لأن هناك يعني ضيق في الوقت. أبو حيدر الهمداني من الكويت أيضا أشكرك جزيل الشكر. أم حسين مقدم من دولة الكويت أشكرك جزيل الشكر. الأخت أم علي مارتلخ كتبت لنا مرة أخرى بأن روحي شبابية، الحمد لله والشكر، وتقول خير الناس من نفع الناس. شكرا لك يا أم علي الحسيني. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل. اللهم وفقنا يا رب بصحبة السعداء والكرماء وأطيب الأصحاب. شكرا لكم وإلى اللقاء.